طيب نكمل إن شاء الله تعالى الباب، نكمل إن شاء الله تعالى باب الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تقدم الكلام على هذه الآية وأن فيها الرد على المشركين الذين يعتقدون الشفاعة ملكا لغير الله. تقدم أن في هذه الآية الرد على المشركين الذين يجعلون الشفاعة ملكا لغير الله سبحانه، وأن الشفاعة الحق ما كانت ملكا لله سبحانه تطلب منه وحده، هذه هي الشفاعة الصحيحة. قال رحمه الله: وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه الآية آية عظيمة في بطلان شفاعة المشركين، هذه الآية آية عظيمة فيها بطلان شفاعة المشركين. قال سبحانه: وكم من ملك، وكم هذه خبرية تفيد التكثير والتعظيم، كم هذه خبرية تفيد التكثير والتعظيم، وما بعدها مجرور بها، ما بعدها مجرور بها، كما قال الحريري: واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكبرا. تقول: كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. هذا كله سياق تعظيم وتكثير. وكم من ملك في السماوات، هذه جملة تفيد تعظيم أمر الملائكة وأنهم على عظمتهم لا تغني شفاعتهم شيئا، أي لا تجدي ولا تنفع. وكم من ملك في السماوات، أي معظما مكرما، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع شفاعتهم شيئا، فكيف بغيرهم ممن ليس مثلهم. هذا فيه إبطال شفاعة الأنداد والمشركين، وأنها لا تغني شفاعتهم شيئا. فإذا كانت شفاعة الملائكة الذين قال الله فيهم: بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين قال الله فيهم: وهم من خشيته مشفقون، هذا حالهم. كم من ملك، أي كثير من الملائكة العظام الكرام في السماوات عند الله سبحانه، لا تجدي ولا تنفع ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن الله بالشفاعة شفع من أذن له بالشفاعة، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، فلا بد من إذن، فالشفاعة ملك لله، لا تكون إلا من بعد إذنه. الشفاعة ملك لله، لا تكون إلا من بعد إذنه، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، كما قال في الآية قبلها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم قال: ويرضى، أي ويرضى قوله وعمله، ويرضى قوله وعمله. فلا بد من إذن للشافع بالشفاعة، وإذن للمشفوع له ورضا عنه أن يشفع فيه، لا بد من إذن للشافع بالشفاعة. وإلا لم تغني شفاعتهم شيئا، ولا بد من إذن في المشفوع له أن يشفع فيه ويرضى عنه ولا يرضى. سيأتي بيان أن الله لا يرضيه سبحانه إلا التوحيد والمتابعة. فالشاهد من هذه الآية للباب بطلان شفاعة المشركين، وأنهم على بطلان، وأن شفاعتهم باطلة، لأن الله يقول كثير من الملائكة العظام لا تغني شفاعتهم شيئا، فكيف بالأحجار وكيف بالأصنام؟ من باب أولى. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية قطعت أصول الشرك، هذه الآية كما يقول العلماء قطعت أصول الشرك، هذه الآية قطعت أصول الشرك. فإن الذي يدعى من دون الله إنما يدعى رجاء أن ينال بدعائه منفعة أو أن يدفع عنه بدعائه مضرة. من عبد من دون الله إنما يعبد لأجل ما يظنه العابد من حصول مصلحة ومنفعة له بعبادته من دون الله سبحانه، والنفع لا يكون إلا ممن يملك أو معه أحد أربع خصال. النفع لا يكون إلا ممن عنده أحد أربع خصال. النفع إنما يكون ممن عنده أحد أربع خصال: إما أن يكون مالكا فيعطيك من ملكه، إما أن يكون مالكا متفردا فيعطيك مما يملك هذا ينفعك، وإما أن يكون مشاركا للمالك، وإما أن يكون شريكا للمالك فله أن يعطيك، فإن له تصرفا في الملك لأن له فيه شركة، وإما أن يكون ظهيرا معاونا مناصرا للمالك فهذا له من السلطة ما يخوله في التصرف، إما أن يكون معاونا مناصرا للمالك فهذا له من السلطة ما يؤهله أن يعطي منها، له من السلطة في الملك ما يؤهله أن يعطي من ذلك الملك لأنه ظهير أي معاون مناصر. وإما أن يكون صاحب منزلة، هذه الرابعة، شفاعته لا ترد لأن المالك قد أعطاه الشفاعة وملكه إياها. إما أن يكون صاحب منزلة والمالك قد أعطاه الشفاعة وملكه إياها فهو يشفع عنده ولا ترد له شفاعة. قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال المصنف رحمه الله قال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني النميري رحمه الله تعالى وغفر له، مجدد ملة التوحيد في القرن الثامن، مجدد ملة التوحيد في القرن الثامن رحمه الله وغفر له. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي رجاء نفع ما يتعلقون به، رجاء نفع ما يتعلقون به، نفى الله سبحانه، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة. وهذا النفي نفي تدرجي، هذا النفي نفي تدرجي من أعلى المنازل إلى أدناها، هذا النفي نفي تدرجي من أعلى المنازل إلى أدناها. فهؤلاء ليس لهم ملك شيء، قال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كانوا لا يملكون مثقال الذرة فكيف بما فوقها؟ فأبطل الله دعوى أنهم يملكون شيئا. ثم تدرج الله إلى درجة أدنى لعل له شركا أو نصيبا في مال أو نصيبا في ملك، لعل له نصيبا فهو شريك. قال وما له فيهما من شرك، أي ملك السماوات والأرض وما بينهما ليس لأحد فيه نصيب مع الله سبحانه أبدا. نفى ربنا الدرجة الثانية، ثم ذكر الدرجة الثالثة لعله يعينه فله سلطة. قال وما له منهم من ظهير، أي ربنا غني سبحانه لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. يا أيها الناس، هذا خطاب عام لجميع الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فربنا سبحانه غني قوي لا يحتاج إلى مناصرة أحد ولا إلى إعانته. قال ولا تنفع الشفاعة عنده، لم يبقى إلا الشفاعة. قال شيخ الإسلام ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. القرآن نفى هذه الشفاعة، فالشفاعة في القرآن شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالمنفية شفاعة المشركين، والمثبتة شفاعة الموحدين. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لأن الشفاعة ملك لله، فهو يطلب الإذن من الله سبحانه. وربنا يعلم ما يريده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فيسجد لربه ويحمده، كما جاء في الحديث بمحامدة لم يفتح بها على أحد قبله كما في الصحيحين. قال ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، كما في الصحيحين من حديث أنس، وفي الباب حديث جماعة من الصحابة، وهي الشفاعة العظمى، شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يعجز عنها الأنبياء. كلما جاء المؤمنون إلى نبي يأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، فيقول لست هناكم، اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. وهكذا من إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك آدم في أول الحديث كما هو معلوم. قال وقال أبو هريرة له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك، أي من أعظم الناس حظا في شفاعتك. قال ما كنت أظن أحدا يسألني عنها إلا أنت، لما رأيت من حرصك على الحديث. هكذا هو في البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فسبب الشفاعة الإخلاص، سبب الشفاعة الإخلاص، فمن لم يأتي بسببها لم ينلها. فعجبا لحال المشركين إذ يأتون بالإشراك ويريدون الشفاعة، كمن يأتي بنقيض الشيء ويريد الشيء. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، أي بعد أن يأذن الله سبحانه. قال: ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رحمه الله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. وهذه درجة عالية، درجة رفيعة والمنزل العالية، كما في حديث الأذان. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه، كلامه واضح بين. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية شفاعة المشركين بشركهم، إذ يظنون أن من يشركونه مع الله يملك الشفاعة فيشفع لهم عند الله فيعفو الله عنهم. هذه شفاعة المشركين منفية، لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال الله سبحانه. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل الإخلاص كما قال الشيخ رحمه الله، وهي شفاعة الموحدين، ولها شروط أربعة. شفاعة الموحدين لها شروط أربعة: الإذن للشافع، والإذن في المشفوع له، والرضا عن المشفوع له. الإذن في الشافع والإذن في المشفوع له بالشفاعة، الإذن للشافع بالشفاعة، والإذن في المشفوع له أن يشفع له، والإذن في المشفوع له أن يشفع له، والرضا عن عمل المشفوع له، الرضا عن عمل المشفوع له. والله لا يرضى إلا التوحيد والإخلاص، الله لا يرضى إلا التوحيد والمتابعة. فمن لم يأتي بالتوحيد والمتابعة لم يرضى الله عمله. قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. والشرط الرابع: قدرة الشافع على الشفاعة. الشرط الرابع: قدرة الشافع على الشفاعة. وهذا زاده الشيخ العلامة الإمام المجدد أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله في كتابه النافع الفريد، كتابه الشفاعة، الذي لم يصنف في بابه مثله رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جنانه. الشرط الرابع: القدرة. استدل الشيخ رحمه الله بآيات في الباب، كقوله سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فدلت هذه الآية على أن هؤلاء لا يقدرون عليها، فكيف تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه؟ ولهذا قال: ويعبدون من دون الله، أي يدعون ما لا يملك لهم ضرا ولا ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فهو لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. ها هذا الباب كما تقدم باب عظيم فيه أسباب، أول سبب من أسباب الشرك فيما ذكره المصنف رحمه الله، هذا الباب باب الشفاعة أول أسباب الشرك التي وقع فيها المشركون. والناس في الشفاعة ثلاثة أقسام، الناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام، الناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام، طرفان ووسط، الناس في باب الشفاعة ثلاثة أقسام طرفان ووسط. فطرف ينكر الشفاعة أصلا، طرف ينكر الشفاعة أصلا، وهم اليهود والنصارى والخوارج المكفرون بمطلق الذنوب أو بما يظنونه هم من الذنوب. هؤلاء طرف غلوا، هؤلاء طرف جفوا وفرطوا، فأنكروا الشفاعة أصلا. اليهود والنصارى والخوارج الذين يكفرون الناس بمطلق الذنوب أو بما يجعلونه هم من الذنوب، فلا يجعلون لأهل الكبائر شفاعة، هؤلاء نفاة الشفاعة، هؤلاء هم نفاة الشفاعة. وطرف آخر غلا، طرف آخر غلا فجعل الشفاعة ملكا لغير الله سبحانه، أعطاه الله سبحانه ملكها فهو يعطيها من شاء. طرف آخر غلا فجعل الشفاعة ملكا لغير الله سبحانه، أعطاه الله إياها فجوزوا طلبها من هؤلاء من الملائكة أو من الأنبياء والمرسلين أو من الصالحين أو من الأحجار أو من الأصنام، على أن الشفاعة ملك لهم حق أعطاهم الله إياه، فإذا طلبوه ما منعهم الرب منه أبدا، لأنهم يطلبون منه ما كان ملكا لهم. هؤلاء هم المشركون قديما وحديثا، هؤلاء هم المشركون قديما وحديثا، والقبوريون من هؤلاء بلا شك هم المشركون حديثا. وأما الوسط فهم أهل السنة والجماعة، جعلوا الشفاعة ملكا لله سبحانه كما قال قل لله الشفاعة جميعا. أهل السنة وسط، جعلوا الشفاعة ملكا لله سبحانه لا يشاركه في ملكها أحد، وقالوا لا تطلب الشفاعة إلا من الله وحده لا شريك له، قالوا لا تطلب الشفاعة إلا من الله وحده لا شريك له. قال أهل السنة لا تطلب الشفاعة إلا من الله وحده لا شريك له، فنحن نطلبها من الله فنقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشفاعة ملك لله سبحانه لأنها محض فضل وإحسان من الله، لا محض إلزام على الله، ولهذا لا تكون إلا من بعد إذن الله. الشفاعة محض إحسان وفضل من الله سبحانه، الشفاعة محض إحسان وفضل من الله سبحانه، ولهذا لا تكون إلا من بعد إذنه لمن أذن له ورضي قوله وعمله، لا تكون إلا من بعد إذنه لمن أذن له ورضي قوله وعمله، وهو لا يرضى إلا التوحيد والمتابعة. فالشفاعة محض فضل من الله وإحسان. طيب، ينتهي باب الشفاعة وندخل غدا إن شاء الله فيما بعد، فإذا كان لكم شيء، وإلا صلى الله على محمد وعلى رسوله.